www.husainiat.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الباحثين الاجتماعيين عندما يعالجون المجتمعات البدائية يقولون أن من سمات المجتمعات البدائية ومن أوصافها أنها في قضاياها تعتمد على القوى الغيبية، يعني عندهم مرض أفرض، هالمرض بدلا من أن يعالجوه بالأدوية يعالجوه بالقوى الغيبية. مثلا افرض بالجاهلية كانت معالجتهم الى هذه الامور تم عن طريق قضايا هي اشبه شيء بالهرطقة او قضايا اساطير. يعني مثلا اذا واحد افرض مريض بدل ان يجيبوا له هالاعشاب اللي عندهم البدائية او الادوية البدائية يعالجوه بها، يعالجوه بتمائم، يجيبوا له نوع من التمائم يلبسوه اياه، او يجيبوا له نوع من الخرز يسووا له على شكل قلادة ويلبسوه اياه، وحتى اللي يلدغ كانوا يجيبوا له يجمعوا له حلي من النساء، ياخذوا له قلادة من امرأة، ياخذوا له خلخال من امرأة، ياخذوا له خاتم من امرأة، ويقول شاعرهم كأني لديغ ما له كالمحية ترى حوله حلي النساء موضعة. فكان بدل أن يعالجون قضاياهم بدل أن يعالجوها مثلا معالجة علمية يعالجوها بالغيبيات. بس في الحقيقة وهذا أكو بيه تجني، يعني هالدعوة صحيح هالدعوة موجودة عند بعض الشعوب، هاللون موجود عند بعض الشعوب، لكن هم دول اغلبهم المستشرقين يردون يحملون على المجتمعات الاسلامية، يقولون ان المجتمعات الاسلامية تربت على التربية. يعني بدلا من ان تعالج قضاياها معالجة علمية ولو بشكل بدائي، لا معتمدين على القوى الغيبية. يقعد الواحد من عندهم يا ربي مثلا ارزقنا، يقول اوروبي ما يقعد يقول يا ربي ارزقنا، الأوروبي يقعد يدور وين اكو قاع يمكن ان يزرعها زين، وين يقدر يلقى معدن يطلعه ويشغل مخه شلون هالمعدن يستفيد من عنده، شي يطلع من عنده آلة او يطلع من عنده مثلا فد افرض مادة من المواد يمكن ان يكون منها شلعة ويبيعها، يقعد يشغل افكار او يتبع الطرق العلمية. بينما المجتمعات اللي تعتمد على قوى غيبية يقعد يطلب من الله ان يزرع له مثلا او يصنعه او يسوي له، ولذلك يبقى يعيش على القوى الغيبية. فالاوروبيين قسمين، قسم ينقد هالفكر يقول لولا ناس اتكاليين عايشين على قوى غيبية وما محضرين انفسهم لان يواجهون الحياة ويقابلون التحدي بمثله مثل الانسان الاوروبي. وقسم لا يبارك هالمعنى، يقول هذا معنى زين وتلمح من كلماته شنو، ان هالمجتمعات خلينا نخليها على العقلية، بانه هذه اذا طورت بعد علينا نصدر بضايعنا وعلينا نقدر نمشي وعلينا نمشي اشغالنا، فخليها دائما على هاللون من الفكر. من تقرأ اقوال المستشرقين تلمس منها الروحين، تقرأ بعض الكلمات تلمس منها الروحين، اما هالروح او هالروح. انا الواقع ما يهمني ادافع عن الشعوب البدائية، الشعوب البدائية قد تكون بها هالظاهرة، لكن خل ألفت نظرك أنا لما قدمت المقدمة أن مسألة الدعاء عند المسلمين مو بهالشكل. كيف؟ إحنا الدعاء عندنا ما اعتمد الإسلام وسيلة من الوسائل اللي تدير شؤون الحياة العامة. يعني ما قال لنا الدين بتعبير أبسط، الدين ما قال لنا اقعدوا لا تشتغلون لا تحرثون الأرض ولا تجيبون الماء ولا تزبون البذرة ولا الفلاح يشتغل وخلي بس يقعد يندعي والله يجيب له زرع. ماكو شيء، ما عندنا شيء موجودة. هاي الحضارة الإسلامية بكل أبعادها ما بيها الفكر أبدا. الإسلام ما قال أنتوا إذا يتمرض واحد من عندكم، من يتمرض يقعد مثلا بدل أن يداوي نفسه يعتمد فقط على الأدعية. لا، النبي قال تداووا فإن الله عز وجل لم يخلق داء إلا وجعل له دواء. زين؟ لكن المشكلة أن الناس ما تفرق بين كلمة الإسلام والدين. منه بعض المسلمين مثلا يقول لك أنا قرأت كتاب إلى فلان عالم يقول إذا سنك وجعك وراد راد تفيده يعني طيب اكتب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب وشدها بخيط وعلقها وتقيس منك. زين؟ تقول له يعني هذا رجل تفكيره، هذا متصور انه عنده عقيدة وانطلاقا من هذه عقيدته، بس هذا ما يمثل الاسلام. تلتفت لي، الاسلام انما يعتبر الدعاء عدة شوكت، يعتبر الدعاء عدة اذا السبل الوسائل الطبيعية عجزت. من تعجز الوسائل الطبيعية بعد ما تقدر تعمل شيء ذاك الوقت انقطع الى الله عز وجل. شو تنبه لجين؟ يعني مثلا انا حرفت الارض وهديت الماي وزبيت البذرة وكل الوسائل المقدمات المعدة هي اسها وما صار عندي زرع، او صار عندي زرع عليل، هذاك الوقت يمكن ارفع رأسي اقول له يا ربي ارحمني صلح لي زرعاتي. مثلا عندي افرض عقم بالبيت، اخذت زوجتي الى الطبيب والطبيب اجرى اللازم وانا بنفس الوقت اجريت اللازم من الفحوص واستعملت الادوية، الوسائل الطبيعية كلها استنفذتها، فشظلت عندي وسيلة خارج ارادتي، اشير رأسي الى السماء اقول له يا ربي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أدعو الله عز وجل بعد استنفاذ الوسائل الطبيعية. نبهي، وإلا الإسلام ما جاء يعلمنا على الكسل أبدا، بدليل أنه ما عدنا بالمسلمين كسلان. فضل أنت شوف اقرأ تاريخ الإسلام، تلقى لك واحد من صحابة النبي كان عاطل ما عنده شغل قاعد معتمد على الدعاء، أكون هذا الشيء. واحد نجار، واحد بقال، واحد دلال، واحد نساج، واحد يبيع مثلا أطعمة، واحد يجلب كذا السلعة الفلانية، واحد يقود مثلا قافلة يتجر بها. ما تلقى لك واحد من الصحابة ما عنده عمل أبدا طبعا. ليش؟ لأن الإسلام دين العمل، الإسلام دين الواقع، دين البناء، دين التعمير. ما كان الإسلام يوم من الأيام اتكالي أبدا، واعتبر الدعاء وسيلة من الوسائل ليستعين بها الإنسان بعد أن تفشل الوسائل الطبيعية. زين؟ من بعد المقدمة نرجع إلى معنى الآية الكريمة بعد أن عرفنا أن الدعاء في الواقع بعد فشل الوسائل الطبيعية. أي من ناحية لا يفوتني ألفت نظرك لنقطة، اكو بعض قضايا ما لها علاقة بالوسائل الطبيعية ابدا. زين؟ هذه ليها دعاء. مثل ايش؟ يعني مثلا انا اريد مغفرة من الله، المغفرة ما لها سبب طبيعي، المغفرة اعمل المقدمات، اجتنب الحرام، اعمل الواجبات، لكن زيادة على ذلك انا بهذا عملي ما استحق بي شيء. المغفرة تفضل من الله، ادخال الجنة تفضل من الله. ذاك الوقت ادعو الله عز وجل، اكو اشياء منها القليل، زين، اكو اشياء خارج ارادتي، تجي جوائح اعوذ بالله، فد ريح عاتية، فد اعصار جارك، زلزال يشيل لمدينة يدمرها بلحظة. في مثل هالحالة الانسان ينقطع الى الله ويدعو الله ان يدفع عنا البلاء. هذا مو معنى اتكالي، لا، هذا عجز امام قوى الطبيعة واستعانة بالخالق القادر على قهر هذا الانحراف في الطبيعة. زين، اذا الاسلام ما اعتمد يوم من الايام ان يحولنا الى تنابل قاعدين مثلا، او امة خانعة ذليلة تتوصل الى مشاكل مشاكلها بالدعاء. ابدا، اللي يتصور الاسلام بهذا الشكل هو غلطان. لكن منين اخذ الاسلام الواقع؟ يعني هذا النقد اللي ينقدون به الى منشأ انتزاع، يعني ما اجى قوترا، مو بلاش اجى. منين اجى؟ اجى من بعض ناس هذول يهمهم ان يصورون الاسلام بهالتصوير. يو هو جبان ويريد يستر جبنه ويقول لك هذا تكليف الشرعي، عدو الله ان يغير. زين، هذا واحد. يو لا والله، هو صنيع مال ظالم من صنائع الظالمين ومهمته تخدير الناس. زين، اي اثنين. يو لا، واحد مبلد مغفل فهم الاسلام فهم سطحي. النماذج موجودين ذولا في تاريخنا موجودين، لكن ما نشيل بلاءهم ونذب على عاتق الاسلام. لا، الاسلام الواقع بريء من هذا اللون من التفكير، وانما جعل الدعاء حلقة من حلقات الاستعانة بالله عز وجل فيما لا يتوصل اليه بالاسباب الطبيعية. نعود الان الى معنى الاية، مضمون الاية. يقول القرآن الكريم: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. شنو هذا؟ شنو معنى هذا؟ اكو ثلاث اراء دي للمفسرين وللعلماء. الرأي الاول ان معنى قوله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، ان الانسان ما يعرف مصلحته شنو، فقد يدعو بشيء يتصور مصلحة ويتصور خير وهو شر. يعني هذا ما عنده تفويض الى الله. مو اكو مثلا الصالحين لما يدعون شي يقول اللهم اصلح لي امري، نعم، سوي لي الاصلح، انت اعرف بالاصلح. لا، هذا يجي يقعد يعرف الله تكليفه، شلون عندك تكليفه، يعرف الباري تكليفه، اريدك تسوي لي الشيء الفلاني. هو مو عارف الشيء الفلاني هذا من صلاحه من فساده، هذا الشيء اللي راح يدعو به صالح إلى بخير بشر، ما يعرف هذا. مهم يقترحه، اريده من الله، انا اريده، انا اكد لك هواية اكو ناس دعا والله ان يرزقهم ولد، وبعدين من الله رزقهم ولد لعنة والإنسانية كلها، قالوا والله لا شان رزقنا ايش ولد، ما رزق ولد. مو يقول احد الشعراء: فكم من وليد قد ولدنا لو انه يموت بكف القابلات مناغية تهش اليه الامهات، ولو درت بما سوف يجنيه لطمن النواصية. الحقيقة ان اكو بعض الناس دعا الله عز وجل ان يرزق ولد مثلا، والح بالدعاء واجى الولد، واذا به هذا من بعد ما اجى ولده يطلب من الله ان يخلص منه بكل صورة. ما كان عارف المصلحة شنو، ما كان عارف ان هذا لو ضال هو يبرد لراس، لانه اكو اناس الواقع اجوا لوثوا الدنيا وطلعوا. سعد ابن ابي وقاص رجل يعني ما كان منسجم مع الامام علي، لكن كان طباع الرجل طباع شريف النفس. ولذلك لما اراد معاوية اغراء على شتم الامام علي امتنع، قال ليشتم علي بن ابي طالب انسان ما عنده ضمير. علي بن ابي طالب لو عندي وحدة من الاشياء اللي عنده لكان احب اليه مما طلعت عليه الشمس. علي بن طالب اللي يقول لرسول الله انت مني بنزلت هارون من موسى في الدنيا شتمه، ولذلك اضطر معاوية شمه بعدين سعد بن ابي وقاص دس له السم وقتله من بالي. لكن هذا انا اكد لك ان هذا لو يعرف ان ابنه راح يطلع عمر ابن سعد نعم لامتنع حتى من لقاء اهله. طيب لانه المسألة انسان لما يدعو بشيء مي يعرف مصلحته بهالشيء عدم مصلحته شنو فساد الى هذا صلاح الى لانه محدود، بس يجي يقترح على الله. بينما الواعي والصالح واللي عنده علم واللي عنده معرفة ايش يدعو؟ يدعو الله بالاصلح. ولذلك لما ألقي إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق حطوه والنار تندلع ألسنتها بالصحراء، نار النمرود أججت وشالوا لنقفوه بالنار، اعترضه جبرائيل بين السماء والأرض، قال له عندك اقتراح دعاء؟ قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي. أنا هو يعرف الأصلح، الأصلح يحرقني يحرقني، الأصلح يلقيني يلقيني، فأنا ما عندي اقتراح عليه أبدا، هو الذي يعرف هذا. الحقيقة في هذا المورد هاي يسميها منازل السالكين. أروي لك حادثة جميلة يروها المؤرخين. أكو واحد من أصحاب النبي اسمه حاطب، زين العاصي ثعلبة بن حاطب. ثعلبة هذا كان شوية أموره ضيقة، عنده كم رأس غنم عايش بيها بس سايلته يعني مو جوعان. يومي يحضر للصلاة خلف النبي وأموره ماشية على الأصول مرتبة يعني بدل ما نقول ساتر روحه. هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله مد عينه إلى من هو أكبر من عنده، مد عينه زين، شاف فلان عنده كذا الفراش غنم، فلان عنده خيل، ليش هو عنده ذنب ليلات؟ دخل على النبي قال له يا رسول الله أنا جئتك في حاجة. قال له قل. قال له أريد تدعو الله أن يرزقني أموال. قال له النبي أقول لك يا ثعلبة؟ قال بلى. قال له قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تقوى على أداء شكره. أنت الآن عندك الشمراس غنم قليلة، وقت ما يصير عندك رأس السنة تقدر تطلع منها الحق الشرعي، تطلع منها الزكاة مثلا، لكن خاف تزود هاي الحكاية، وإذا زادت تصعب شوية عليك إخراج الحق. وإذا الشيء اللي تدعو به، الشيء اللي تدعي الله نسوي كي يصبح عليك وبال، الشيء اللي تصور به صلاحك يصبح عليك فساد. عليه إذا عندك شوية تفكير بعيد خليك على وضعك الحالي واشكر الله على ما أنت عليه، وهذا القليل اللي تأدي شكره أفضل من الكثير اللي راح يسبب لك مشكلة. طلع من النبي وهو مو مقتنع بالإحسان، راح بعد أسبوع اجى قال له يا رسول الله لي إليك حاجة. قال له قول. قال له أدعو الله أن يرزقني أموال. قال له النبي يا ثعلبة أو ما تحب أن تتأسى بي؟ هسه أنت أنا شوفني أنا المفروض أكون أسوة إليك، أنا عندي أي علي عايش فيها، عندي غرفة طعامي هالطعام البسيط اللي تشوفه وردائي هذا وما طول الله ما نحن عافية وماشي الحال، خليك على هذا. أنا أحب أن تتعشى بي، أو ليش تحب أن تتعشى أنت بي؟ أطرق هو شكك وطلع. إجا السبوع الثاني يا رسول الله ادعو الله يرزقني أموال. قال للنبي لابد منها؟ قال له لابد منها. قال له زين انا اريد منك شيء. قال له ما هو؟ قال له تعاهدني ان الله اذا رزقك اموالا ان تعطي لكل ذي حق حقه، تعطيني شعار؟ قال له بلى يا رسول الله وعاهدك. صلى النبي وفرغ من الصلاة رفع يديه قال اللهم ارزق ثعلبة اموالا، اللهم ارزق ثعلبة اموالا، اللهم ارزق ثعلبة اموالا. زين، لما دعال النبي هذا كان قلت لك عند استبراء الغنم، اخذت غنمه تنمو، جعلت تنمو كما ينمو الدود، تزداد بكثرة تلد وبكثرة، اتسع عند المراح المكان اللي يحتاج به الى الصرح، ضاق عليه بيته، صار باطراف المدينة. كان يومية يحضر للصلاة خلف النبي عند فراغ، لان من كثرة صار يراعيهن ويجيب علف وينشغل ويبيع ويشتري والفراخ وما شاكل، صار يحضر بالسبوع ليلتين يومين فقط، خميس والجمعة. ازدادت اغنامه، طلع ابعد بالصحراء، قام يجي يوم الجمعة بس يحضر صلاة الجمعة خلف النبي. زين، ازدادت اغنامه، قطع حتى الجمعة قطعها. زين، مرت ايام وليالي، نزلت آية الزكاة. لما نزلت آية الزكاة ارسل النبي صلى الله عليه وآله الجباة، قال لهم طلعوا اجمعوا الزكاة وافهمهم شو وقت يبدأ النصاب الاول والنصاب الثاني، شو وقت والنصاب الثالث، كل عنده هالجد ايش قد عليه، اعطاهم الانصبة وقالوا روحوا اجمعوا الزكاة. طيب اجعل الجابي مر بثعلبة، قال لها ثعلبة ان الله قد انزل قرآنا يأمر فيه باخذ الزكاة. قال يعني شنو؟ قال اللي عنده غنم عليه زكاة الكثور، اللي عنده ابل عليه زكاة الكثور، اللي عنده نقد ذهب وفضة، حدد له متعلقات اللي تعلق امور المواد اللي تتعلق بها الزكاة. قال له زين، هذا لكل الناس؟ قال له لكل الناس مو بس انت. قال له طيب نروح الجاري هذا، شو اول اخذ من عنده وتعلق اياه. اكو واحد من بني سليم عنده اغنام، اجل قال له ان الله قد انزل قرآنا بالزكاة. قال له نعم ونعمة عين، هاي الاغنام قدامك، شنو هي الفريضة التي ارادها الله عز وجل؟ طبقها نفذها وابلغ النبي عني السلام واللي يريده انا حاضر سمعا وطاعة لامر رسول الله. طب هذا اخذ من الاغنام ما اراد، اخذ الزكاة ورجع. قال له انا مريت بهذا صاحبك وهي زكاة اموالك، ادفع الزكاة. اطراق فد مدة ثم شار رأسه، قال له والله ما ارى هذه الا اخت الجزية. شو هاي سنة خاوة؟ انا ما مساعدة بخاوة. قال له لا، هذه مو جزية مو خاوة، هاي تؤخذ من اغنياءكم، تعاد على ضعفاءكم على فقراءكم، ما اكو خاوة، مو كما تتصور. قال له والله ما ارى نفسي تدخو بذلك. قال له اذكر العهد اللي عاهدت به رسول الله، ذكر اخر انت ناسي انك عاهدت النبي؟ قال له والله ان نفسي لا تسمح، لا تدخل بذلك. اجى الى النبي اخبره، قال له يا رسول الله هذا هكذا. قال يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، كررها ثلاثا. زين، نزل قوله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فلما نزلت الآيات أوصلوا للخبر، قالوا له الأمر هكذا، فأقبل يحث التراب على رأسه وهو يقول يا رسول الله انا نادم، خذ مني زكاة اموالي. قال له النبي اخرج، لا حاجة لنا باموالك. طلع. اجى ايام ابي بكر طرد ابو بكر، اجى ايام عمر طرد عمر، في ايام عثمان مات، رح ما حد اخذ من عند الزكاة ابدا. فكان هالدعاء سبب وبال عليه، لانه الواقع ألح على النبي وما عارف أن صلاحه كان بوضعيته الشاهدة. زين، هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، أن مو بهذا المعنى، لا، وإنما هو بمعنى آخر. شنو؟ أن الإنسان أحيانا إذا أراد أن يدعو يدعو بأشياء في واقع الأمر هي شر، وبنفس النسبة من الحماس يدعو بها الإنسان كما أنه يدعو بالخير. مثل إيش؟ مثلا أنا عندي عدو، ولما يكون عندي عدو ما أقول مثلا أتي الأمر إلى الله عز وجل، لا، مثلا هذا مشي إلي إساءة، أفرض بسيطة، أنا هل إساءة البسيطة هاي الإساءة البسيطة أدعو يا رب اكسر رقبته، يا رب يسوي كلام من عنده، تمر يوم قبر النبي مثلا أو تمر يوم قبور الصالحين والأولياء تلقى واحد لازم يا رب يلعن موت فلان ابن فلان ويسوي لي كلا وموت اقتل كلا ولعن من عنده كلا، هذا يتصور. وإذا ما استجابت للسماء، ليش دولة ما استجابت للسماء؟ ليش ما لبت رغبته؟ المفروض أن هذا عند عدوه، وعدوه شلون الله يسكت عنه؟ بس هذا ما يدري أنه هو مثل ما أنت عدو لواحد، هذا عدوك أنت هم عدو لواحد، إذا صار البناء الله قاعد يكسر القاب ما يظل واحد يعني المسألة، إنما يعجل من يخاف الفوت. وأنت بالعكس، كلما الإنسان يكون أكبر من الدعاء بالشر يأتي الأمر إلى الله عز وجل. ولذلك أنا ألفت نظرك، أكو روايات تروى بأن بعض الأولياء والصالحين يدعون على أعدائهم. هذه الروايات محل تأمل، لأن اللي نعرفه من سير الصالحين ومن سير الأولياء أنهم بالعكس كانوا يدعون إلى ذول المنحرفين بالهداية، يدعون إلى أعدائهم بالهداية. النبي صلى الله عليه وآله، النبي في يوم قريش أتعبوه، هم يومية كانوا يتعبوه، يومية قليل يرجع للبيت ويرجع له، قليل يرجع للبيت ويرجع له ضرب عدل، دائما الحفائر محفورة وكل شوابع بحفرة ورجليه مدحوشة. في يوم تألم من عدو النبي، طلع قال خلا أروح للطائف، بلكي أهل الطائف شوية أفضل ذولة. أخذ طريقة إلى الطائف، وصل الخبر الى اهل الطائف ان النبي جاي لهم. الرؤساء مال الطائف ثلاثة اجتمعوا استقبلوا النبي، جامعين اطفالهم وسفهاءهم وياهم، وتارس كل واحد تارس ثوبة اطراف ثوبة حجارة، واستقبلوا النبي. اول واحد من الرؤساء سأله كلا ما وجد الله نبيا غيرك يا معسور، بس ما يخالف اذكر للعيب شنو مثلا، ما يخالف لما تقول له ما وجد الله نبيا غير، ما تقول له عيبه شنو يعني، ان مو من بيت عظيم، ان شنو يعني ما يحمل اخلاق عاليه، اكو واحد افضل منا بقريش، لكن صور همجي بعيد شو اسوي، اما وجد الله نبيا غيرك يبعثه، ما جاوب النبي شيء. واذا بليت بجاهل متحامل يدعو القبيح من الامور صوابا اوليته مني السكوت، ربما كان السكوت عن الجواب جوابا. ما جواب كفتل الثاني، قال لي اذا كنت انت نبي انا امرط بباب الكعبة، اذا انت نبي نعم انا اروح الى باب الكعبة ووحدة النجاشة. شنو مثلا ليش كلام جهاد؟ ما جواب النبي ايضا اطرق. ثالث هذا شوي مغرور، الثالث عبد ياليل اسمه، تفت له قال له اقول لك، قال بلى، قال له تبين امرين، اما ان تكون كذاب او نبي، اذا انت كذاب انا اكبر من ان اكلم كذاب مثلك، واذا كنت نبي انت اجل من ان يكلمك واحد مثلي، فانا ما اكلمك على كل حال. أطرق النبي، أشروا علما الصبيانهم السفهاءهم الجهالهم، أخذته الحجارة من كل جانب ومكان بحيث استوعبت أجزاء جسمه، خلت الدم ينبض من جسمه بأجمعه. اجى النبي وحد اثقلته الجراح، استند الى جدار حائط مال البستان، رفع رأسه قال اللهم بعيني كما القى من هوان، اللهم رفقا بهؤلاء انهم جهلاء، اللهم ارفق بهم انهم جهلاء. وبدا النبي يدعو لهم بالهدايه وبالرحمه، لان هو الحقيقه الجهل لكل داء دواء يستطب به الا الحماقه، اعمت من يداويها او الوعايه من يداويها. الحقيقه ان ذول ناس داء الجهل، هذا داء الجهل مرض، والمريض ما يبسطوا يعلموا يهذبوا. ليه؟ فعلا دعا لهم النبي بالرحمه وان الله عز وجل يهديهم، وكان ممكن ان النبي يدعو عليهم غير هذا. اش قد تقول لي بعض الانبياء دعا على قومه، اكو حالات خاصه يتوقف عليها، يعني اذا اعيت كل السبل بحيث استنفذت الوسائل لهدايتهم ذاك الوقت يضطرون الانبياء للدعاء. تبهجين؟ والا مبدئيا بالعكس، عندي عدو وامل صلاحه ادعو له مو ادعو عليه الا الى اعيار. هاي اثنين. ثلاثه، يقولون ان المعنى قوله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاه بالخير استعجال، يعني دعاء الاستعجال، كانه اكو بعض الناس يستعجل، يا ربي ايش كاتب لي بالعجل الطينية. تنبه لي زين، هذا شيري انك انت شو مقدر لي؟ هذا لان مقدر لي في عمري افرض 10,000 دينار، زين مقدر لي في عمري 10,000، اعطيها بالعجل، لا اعطيها بالتقسيط، لا اريدها دفعة واحدة. بس هو ما يدري ان هاي الدفعة واحدة راح تسبب له خير او تسبب له شر. يستعجل دائما الخير والشر، يريد الشر ينزل بالناس بالعجل ويريد الخير يأتيه بالعجل بسرعة. مثلا تمرض، ما يعرف ان المرض قد يكون وسيلة من وسائل تفتيت الذنوب، ان هذا اذا مرت عليه ايام المرض الله يحط من ذنوبه، يحط من آثامه، لا بالعجل يا ربي اريد الشفاء، لان هو مو عارف المصلحة شنو. لما مو عارف المصلحة يستعجل، يريد بسرعة الامور، يريدها بالعجلة. والظاهر ان المقطع الاتي من الآية يرتبط بهذا المعنى الاخير، وكان الانسان عجولا. نبه لجين كيف عجول؟ هسا يقول بعض المفسرين، يقول ان الله عز وجل لما اراد ان يخلق ادم، زين اول ما خلق الهيكل ماله جسمه خلق من صلصال من طين، الطين الفخر، ونوضع على باب الجنة. مؤرخين يقولون وطأته، او المفسرون، وطأته الملائكة للأربعين سنة، تطأه الملائكة بأرجلها. ليش؟ مثلا قد يكون اكل الموضوع فلسفة، يعني بناء على صحة الرواية جائز اكل الموضوع فلسفة شوية للحد من غرور الانسان. انت شايف اكو بعض الناس مو حتى الاله مو مثله، شايفه من يمشي الارض تستغيث من مشيته. اكو نمط من الناس من هالنوع، كل نجاسة وجيفة، كل غرور وكبرياء وخيلاء. تتصور هذا لو يعقل ان بدايته سحبة الملائكة بارجلها ونهايته هالخد راح يحطوه على التراب، اي خد مسحر جلف صلب راح تشق الارجل تمر عليه الارجل. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس اطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. في هذا الواقع الانسان اذا عرف ان 40 سنة هو تحت الارجل، الملائكة تطأه يسحق بالارجل، ونهايته ايضا راح يتحول الى تراب وتمر عليه الارجل تطأه، طبعا الشعور هذا راح يحد من كبريائه، يعرف قيمته، يعرف شنو هو، موضع الشاهد يقول لما اراد الله ان يخلقه هو يبعث الروح بجسمه، يقول وصلت الروح الى سرته بعد من رجليه بدأت، العفو من فمه بدأت، استعجل يريد يقوم وقع خانته وقع مرة او مرتين او ثلاث. فلما يقول وكان الانسان، المقصود بالالف واللام الانسان المعهود يعني ادم الانسان الاول، كان عجول انسان طبيعته مستعجل وما يعرف احيانا ان العجلة قد يكون فيها الخطأ. يقول اديب قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. في الدعاء الحقيقة بعضهم يوجه المقطع من الآية إلى هذا المعنى، المعنى الأخير أو إلى هذه المعاني الثلاثة. على العموم الدعاء الله عز وجل ما وضع وسيلة بديلة عن الوسائل الطبيعية أبدا، إنما يستعين بالإنسان إذا أعيت الوسائل الطبيعية ويستجيب يوم يستجيب شيء آخر. أحيانا أكو مصلحة الله يستجيب الدعاء، وأحيانا أكو مصلحة الله يأخر استجابة الدعاء. وفعلا المعصومين أخرت استجابة أدعيتهم. النبي صلى الله عليه وآله دعا على جماعة والله أخر استجابة الدعاء، يعني بعد أن استنفذوا ياهم كل الوسائل، كلما يطب للكعبة جواريهم واقفة، كل واحدة لازم أسطل بيه فرس ودم واللب على رأس النبي، وآذوا ورضخوا بالحجارة وصبروا ياهم وصبروا ياهم وصبروا ياهم إلى أن أعيت الوسائل في إصلاحهم، اضطر أن يدعو عليهم. لين فنزل قوله إنا كفيناك المستهزئين. فإذا النبي أكو قسم من أدعية تؤجلات. الإمام علي دعا على جماعة، دعا على أعشى همدان، وبعدين استجاب الله دعاءه بيش وقت في أيام الحجاج، أخر دعاء الإمام أمير المؤمنين. زين الحسين إلى أدعية أيضا دعا على بعضهم، فقسم منا بسرعة صار استجيب وقسم أخر. دعاء على عمر بن سعد اتأخر لما ظهر المختار، وإلى أدعية نفذت بالفعل. مثل إيش؟ لما أمر الحسين بحفر خندق، حفر خندق ولبي حقد، أمر أصحابه أن يحتفظون بأن يعرف الأمويين إلى أحد يوصلوها يعني. الحسين راد لفت خندق شوية حتى لا أحد يروع عائلته وأطفاله، يعني ذولا ما عندهم نبل، ما عندهم مانع يروعون هالنساء هالأطفال بالهجوم على المخيم. أمر الحسين بحطب احتطب، لبوه بالخندق وأوقد فيه النار. فتقدم رجل من معسكر عمر ابن سعد، قال يا حسين استعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ فقال الحسين اللهم أذقه حر النار. جمحت به فرسه، تعلقت رجله بالركاب، أقبلت تسحبه، ألقته بالخندق، احترق ومات. فورا استجيب دعاء الحسين. لكن هذا الخندق بالفعل ما طول الحسين يقاتل حمى ظهره، ما حد قدر يهجم على المخيم، بس صارت الهجمة شوكت من بعد ما سقط على الأرض. ويحاول الحسين أن يشوف ذولا بعد بيهم بقايا غيرة، عندهم بقايا كرامة، أراد من عندهم، قالهم ويحكم إن رحلي لكم عن ساعة، لا تؤلوني في رئفيل في الهجوم على عيالي، الله الله أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح، صحت شمر اخصدوه ان الرجل كف كريم. لكن خلصت لا، اخلوا يلاحقون النساء ينتزعون الملحف ملحفة من على ظهر الطفل والطفلة، يأخذون الثياب من تلك النساء. هجمت الخيل على المخيم، اوقدوا النار بالمخيم، وفررن بنات الزهراء يتراكرن من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين، يرق لها الصوت، يرق لها الصوت، يلتوي عليها
ويقسو الأجال دو ومخدرات من عطاء لأحمد هجمت عليها الخيل في أبياتها بعثت بصوتها بعيدا إلى الحسين نايم يا خزيان أبي واعي بعدك وضعنا في يد النائبات. اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بجلال وجهك الكريم، فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسور مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.